إذا كان الرجل ولي المرأة وهو يريد الزواج منها وأذنت له بالزواج منها، فإنه يتولى طرفي العقد هو نفسه، يقول تزوجتك أو تزوجت فلانة، ويكون هذا الإيجاب متضمن للقبول. يجوز أنه بدل يعني يتولى طرفي العقد أن يجعل أدم هو الولي يجعل أمرها يوكل من يزوجه، لأنه فيستنيب في أحد الحقين، فيقول وكيله زوجتك فلانة، زوجها منه بالوكالة وهو يقبل لنفسه. أعد هذه المسألة الشهر. نعم.
ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته جاز أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع، لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن،
بحكم الملك لا بحكم الإذن. الصغير يعني ليس له اعتبار، حكم الملك مملوك، والأمة كذلك له أن يزوجها ولا من عبده ولو لم تأذن. هذا هو ظاهر الكلام. نعم. والثاني
أو زوج ابنه
يقول زوجت فلانة من فلان، في هذه العبارة تكفي تتضمن الإجابة والقبول. نعم. والثاني
أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه،
زوج ابنه بنحو ابنة أخيه أو بنت عمه التي هو وليها، ولهذا قال بنحو ابنتي، مثل أن يكون وليا على بنت أخي، ظاهر ابنه الصغير يقصد، ظاهر أنه يقصد الصغير، ما قال الصغير،
ما قال الصغير،
ظاهر أنه الصغير كبير تولى القبول لنفسه يزوجه، الظاهر أنه ابنه الصغير. نعم.
أو وكل الزوج الولي أن يقبل له النكاح من نفسه،
أو وكل الولي،
أو وكل الزوج
الزوج،
أو وكل الزوج الولي أن يقبل له النكاح من نفسه،
أو وكل الزوج الولي أن يقبل له النكاح من نفسه. الزوج وكل والد المرأة، قال اقبل نكاح ابنتك لي، فيقول الولي بناء على هذا يكون المتولي لطرف العقد هو ولي المرأة، يقول زوجت فلانة من فلان، يقول ولا يلزم أن يقول وقابلت ذلك له. هذه ثلاث. نعم. بعد.
أو عكسه بأن وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه،
كذلك العكس، الولي قال للزوج أنت وكيلي في تزويج فلانة منك، ووكله في التزويج، فيقول الزوج يتولى طرف العقد ويقول تزوجت فلانة، تزوجت فلانة، لأنه أصبح وليها بالوكالة، أصبح وليها بالوكالة، فيتولى طرفي العقد. بعد.
أو وكل واحدا بأن وكله الولي بالإيجاب والزوج بالقبول،
هذه الصورة الرابعة، إذا وكل الزوج وكل شخص بالقبول، والولي وكله نفسه بالإيجاب، فيقول الوكيل وكيلهما يقول زوجت فلانة من فلان، في كل ذلك يقولون لا يلزم ذكر صيغة للقبول، لأن الصيغة الواحدة متضمنة للأمرين للإيجاب والقبول. بعد.
قال صح أن يتولى طرفي العقد،
هذا جواب الشرط. نعم. صح أن يتولى طرفي العقد. نعم.
ولا يشترط الجمع بين الإيجاب والقبول، فلذا قال ويكفي زوجت فلانا فلانة، وإن لم يقل وقبلت له نكاحا أو تزوجتها، ويكفي زوجت فلانا فلانة
زوجتك، نعم،
وإن لم يقل وقبلت له نكاحها،
نعم،
أو تزوجتها إن كان هو الزوج، وإن لم يقل وقبلت نكاحها لنفسي.
إذا كان الولي هو الذي يريد الزواج من قريبته وقد أذنت له، فيقول تزوجت فلان.
وكذا إن كان الزوج هو وليها وأذنت له، لما روى البخاري. وكذا إن كان الزوج هو وليها وأذنت له،
إن كان الزوج هو وليها وأذنت له، قبلها واحدة صورة.
قال ويكفي زوجت فلان فلانة، أو تزوجتها إن كان هو الزوج، وإن
أو تزوجتها إن كان هو الزوج. هو الزوج يعني والولي.
وإن لم يقل وقبلت نكاحها لنفسي. وكذا إن كان الزوج هو وليها وأذنت له.
وش اللي فائدة الجملة دي؟ ما فائدة هذه الجملة مع ما قبلها؟ هل فيها جديد عن ما
ظهر؟ انها هذه التوكيل، وهذه الزوج هو الولي،
لكن هل فيه اشعار؟ هو الولي بالوكاله او بالاصال؟ سباعد شويه.
قال او وكل واحدا بان وكله الولي بالايجاب وزوجه القبول، او وكل واحدا،
نعم،
بان وكله الولي بالايجاب وزوجه القبول، صح أن يتولى طرفي العقد.
تمام.
ويكفي زوجت فلان فلانة،
ويكفي، نعم،
أو تزوجتها إن كان هو الزوج،
أو تزوج هذا في الوكالة. جيد.
وكذا إن كان الزوج هو وليها وأذنت.
جميل، أحسنت. هو كما ظهر لك الصورة الأولى بالوكالة، هو الزوج وهو وكيل الولي، هو الزوج وهو وكيل الولي، وكيل الولي هو الزوج، وفي الثانية الزوج هو الولي. نعم. بعد.
لما روى البخاري وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك. ويجوز
أنا هي عندي إشكال، وهو أن الوكالة هنا وهذا التفويض من المرأة، فأين الولي؟ أين حق الولي؟ هل تثبت الولاية بتفويض المرأة إذا كان لها عصبة؟ إن كان عبد الرحمن يعني هو وليها وإنما يستأذنها، هذه تحتاج إلى تحقيق، إلى مراجعة.
هو الظاهر الشيخ أنه ذكر في الهامش، قال رواه البخاري معلقا من صيغة الجزم ووصلها ابن سعد في الطبقات، أن أم حكيم بنت قارض قالت لعبد الرحمن، قالت لعبد الرحمن بن عوف إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت،
فزوجني أيهم رأيت، إذن هو ولي.
قال وتجعلين ذلك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك. قال ابن أبي ذئب فجاز نكاحه، وإسناده صحيح.
أقول يظهر على هذا أنه إذا كان عبد الرحمن هو ولي بنت حكيم وجعلت أمرها إليه وأذنت له في أن يزوجها من يرى ظهر الشيء يعني تزوجها منها تزويجه لها من نفسه. نعم الله كذلك القصة. نعم بعد.
ويجوز أن يجعل أمرها إلى من يزوجها منه بإذنها.
يجوز لوليها الذي رغب في الزواج منها وأذنت له بذلك أن يجعل أمرها إلى من يزوجها منه يوكله في الإيجاب بدل أنه يقول تزوجتك أو تزوجت فلانة ويتولى طرفي العقد ليظهر العقد بصيغته المعتادة فيجعل أمرها بحكم ولايته عليها يجعل أمرها إلى من يزوجها منه. نعم كما في قصة المغيرة.
ثم ذكر قصة المغيرة ثم قال ومن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي عتقت وصارت زوجة له
هذا كما فعل عليه الصلاة والسلام مع صفية. نعم
روي عن علي وفعله أنس وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها
وهذا كله من قبيل تولي طرفي العقد. نعم
رواه أحمد أبو داود والترمذي وصححه. وعن صفية قالت أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي رواه الأثرم. إن توفرت شروط النكاح منها أن يكون الكلام متصلا بحضرة شاهدين عدلين لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين ذكره أحمد.
قد يكون فيها تمسكا بعموم الحديث والحديث فيه كلام حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين لكن قد يقال يختلف حكم الأمة هذه أمته ومملوكته يعني المحظور منتفي بالنسبة للسيد إنما اعتبر الشاهدان أو الإعلان تمييز النكاح عن استفاح. أما هذا فهي أمته حلال له قبل العتق وبعد العتق إذا جعل عتقها صداقة. نعم
قال الرابع الشهادة
حسبك الله
المستعان.
نعم اللي بعد
ياسر
ارفع صوتك يا ياسر.
وإذا كان لها وليان كل منهما في معين أو مطلق فزوجاها لرجلين وعلم السابق منهما فالنكاح له سواء دخل بها
الثاني
أو لم يدخل في آخر قال فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان وعنه يقرع بينهما.
هذه صحيح تجاوزناه. إذا جهل السابق زوجها وليان وجهل السابق ذكر فيها قولين أو روايتين على أحد ما يبطل نكاحهما لأن أحدهما أحد العقدين باطل أحد العقدين باطل ولا مزية لأحدهما على الآخر ولا يعلم أيهما صحيح فهو يشبه ما اشتبهت أخته بأجنبية فهذه المرأة اشتبه عليها الرجلان اشتبه زوجها بغير زوجها اشتبه الزوج بالأجنبي فيصح نكاحها منه. وقيل الرواية الثانية أنه يقرع بينهم وهذا عندي ليس بظاهر لأن القرعة إنما تكون في أمرين مستويين كل منهما شائخ ولكن الحل الذي يظهر أنه الحل أن يطلقها كل منهما ثم تخير بالزواج من أيهما شاء هذا هو الأظهر فيما إذا زوجها وليان وجهل السابق منهما لا يصح زواجها من كل منهما. ولم يذكر هو ما يجب أن يفعل حينئذ. والذي يظهر لي أنه ينبغي أن يقال بأن عليهما أن يطلق ثم تتزوج من شاءت منه. ما عندك شيء حول هذا؟ لعلك تراجعها في أصول المغني. نعم بعد هل يجوز أن تقع بين أختك وأجنبية؟ ها؟
لا
ما يجوز. عندنا أحد العقدين باطل لأنه وقع بعد العقد الآخر أحد العقدين لكن ما ندري أيه. في الباطن أحد العقدين صحيح والآخر باطل وقد اشتبه الحال بالحرام. هذه من المسائل التي فيها خلاف عندهم. ذكر ابن القيم مسائل كثيره فيما تشبه هذه وذكر الخلاف فيها. اذا قال مثلا لاحدى نسائها او احدى زوجتيه انت طالق وجهله ما يدري هو قال لهذه ولا لهذه هذا من جنسه يعني الطلقه الاخيره الطلقه المحرمه يعني حرمت عليه فيها القولان قيل تحرمان جميعا لانه ما يميز الاجنبيه تلك المطلقه صارت اجنبيه من الزوج فاشتبهت زوجته باجنبيه منه فتحرمان عليه وقيل يقع بينهما كما قلت. نعم
بسم الله عليك. في الانصاف حكى الخلاف وهل يؤمر القارئ بتجديد عقد نكاحه ولا لا انقذ في آخره
قل المساله
احسن الله عليك
قل النص حتى
هو طويل حقيقه
طويل.
قال وعنه هي للقارئ من غير تجديد عقد
هي للقارئ من غير
قال الزركشي
على الرواية الثانية. نعم
أحسن الله. قال الزركشي هذا ظاهر كلام الجمهور ثم قال واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ومال إليه في القواعد الفقهية.
وش اختار تجديد العقد
سمع صلى الله عليه.
أقول كان الاختيار لتجديد العقد هي للقارئ
من غير تجديد عقد.
ها قل
قال الزركشي هذا ظاهر كلام الجمهور
ايه؟
ثم قال بعد ذلك واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ومال إليه في القواعد الفقهية.
نعم ولا يزال الموضوع فيه حسب التأصيل لابد من طلاق كل منهما يطلقها يعني يعتبر انه هو صاحب العقد الصحيح ثم تتزوج من شاء. اما التمييز بالقرآن فيه بحث في صيغة الأفهم على المسألة التي ذكرتها وهي شبيهة. يا كلام طويل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
يظهر أن هذا في محل القرعة فيما إذا يعني تنازع وتمسك كل منهما بحقه. أما إذا جاء الحل من أحدهما سوى الأمر، لكن هذا كله فيما إذا يعني تمسك كل منهما بالنكاح. نعم. أقرأ.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال السفاريني رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على الإيمان واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف في ذلك. إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبني. نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات. ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراء. الباب الرابع في ذكر بعض السمعيات.
إلى هنا.
أحسن الله إليك.
ذكر ناوي في هذا الفصل القول الحق في مسمى الإيمان. هذه من المسائل التي وقع فيها النزاع قديما. ما الإيمان؟ دل القرآن ودلت السنة الصحيحة المستفيضة على أن الإيمان اسم الإيمان شامل كل أمور الدين العلمية والعملية، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. ولهذا جاء عن كثير من الأئمة قولهم الإيمان قول وعمل. بعضهم يقول قول عمل ونية، لهم عبارات لكن مدارها كلها على إن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. وقال الطائفة إن العمل ليس من الإيمان، بل الإيمان هو التصديق، تصديق القلب، والعمل أثر، أثر الإيمان. وبعضهم وهم الذين يعرفون بمرجئة الفقهاء قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان. إقرار التصديق باللسان، التصديق بالقلب وباللسان، لأن إقرار اللسان هو الدليل على ما في القلب بحسب الظاهر. فالإيمان الذي في القلب لا يعلم، فلا بد من الإقرار، هو الذي تبني عليه أحكام الدنيا. والصواب هو ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وعمل. قول القلب يعني اعتقاده، وعمل القلب مثل المحبة والخوف والرجاء والتوكل، وأقوال اللسان وإقرار اللسان وأعمال الجوارح مثل الصلاة وعمل الحج والصيام والذكر. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، واللسان من الجوارح. فاسم الإيمان يشمل كل هذه الأحكام المتعلقة بالظاهر والباطن. ومن الدليل على هذا دخول الأعمال في مسمى الإيمان حديث الشعب: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها موقف الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فدل هذا الحديث على أن كل خصال الدين من الإيمان: الصلاة من الإيمان، والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والجهاد والأخلاق، العفو والصبر والحلم والأناءة، كلها من الإيمان. ومن الدليل أيضا حديث وفد عبد القيس، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لهم: أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ففسر لهم الإيمان بنحو ما فسر به الإسلام في حديث جبريل. ومن أدلة أهل السنة قوله تعالى في صلاة الذين صلوا إلى بيت المقدس: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا. ومن مذهب أهل السنة جماعة الإيمان أنه يزيد وينقص، يزيد بالتقوى وبالطاعات وينقص بالمعاصي بالزلل كما قال. وهذا مما اختلف فيه كذلك عن السنة مع المرجع. عند المرجع أن الإيمان شيء واحد لا يزيد، لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد. وعلى هذا فأهله فيه سواء، ما لم منه ما يتفاوت، الإيمان لا يزيد، فالناس كلهم في الإيمان سواء، وإنما يتفاضلون بالطاعات. وهذا ما ذكره حاوي أو ذكر معناه في قوله: وأهله في أصله سواء، وإنما يتفاضلون بالخشية والتقى، مخالفة الهوى. والحق أن الإيمان يزيد وينقص. نفس التصديق، التصديق الذي هو ركن الإيمان يزيد يقوى يضعف، فيه اليقين وعلم اليقين وعين اليقين، فيه أمر معقول جدا إن الإيمان يزيد، إن التصديق يقوى ويضعف، يزيد وينقص، يزيد بالأدلة وبالتدبر. التدبر للآيات والتفكر في المخلوقات يزيد به ويقوى به اليقين، يقوى به إذن يزيد. كذلك أعمال القلوب تقوى تضعف، المحبة، التوكل. الناس ليسوا فيها على درجة واحدة في توكلهم خوفهم ورجائهم. أما أعمال الجوارح فالأمر فيها أظهر وأظهر، لأن محسوسة مشهودة. فالإيمان يزيد وينقص، والآيات في هذا كثيرة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. وبعضهم بعض الأئمة يتحاشى فيقول الإيمان يزيد، ويتحاشى أن يقول وينقص. وما كان يزيد فإنه ينقص ولا غضب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فوصف النساء بنقص الدين، فالفاسق ناقص الدين، مؤمن ناقص الإيمان، الفاسق مؤمن ناقص الإيمان. ومن فروع هذا الأصل الاستثناء في الإيمان، فعند المرجع القائل بأن الإيمان هو التصديق لا يصح الاستثناء، لا يصح أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا فيه نوع شك. أما أهل السنة والجماعة القائلون بأن الإيمان يزيد وينقص وأنه قول وعمل، فإنهم يجيزون الاستثناء في الإيمان. فإذا قال الإنسان أنا مؤمن يقول إن شاء الله. ومن الناس من يوجب الاستثناء، من يوجب الاستثناء في الإيمان، وهم الذين يقولون إن الإيمان إنما يعتبر بالموافاة يعني بالموت، فالإيمان الحاضر لا عبرة به إذا قدر أنه لا يموت عليه العبد، فالمعتبر في الإيمان الحاضر هو الموافاة، فلا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا كان سيموت على الإيمان. سيموت على الإيمان، فقالوا يجب أن يقول إن شاء الله لأنه لا يدري عما يختم له به، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما الآن هو ما يدري هم مؤمن ولا مؤمن، لأن الإيمان المعتبر هو ما يموت عليه العبد. والصواب أن الاستثناء ليس لذلك، بل المؤمن هو مؤمن ما دام مؤمن في الحاضر، هو مؤمن في حكم الله وفي شرعه هو مؤمن. نعم المعتبر في جزاء الآخرة وفي ثواب الآخرة هو ما يموت عليه العبد. الإيمان يعني الإيمان الذي تعقبه ردة هذا باطل يحبط، معناه أنه كان صحيحا لكنه حبط بمبطله، مثل الطهارة يبطلها الحدث. لكن الاستثناء الحق أن الاستثناء من أجل البعد عن تزكية النفس، فإذا قيل للإنسان هل أنت مؤمن فهو بين أمرين، إما يقول نعم أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول أنا أؤمن بالله ورسوله. أنا أؤمن بالله ورسوله فيأتي بصيغة الفعل، لأن كلمة أنا مؤمن تشعر بتزكية النفس، فناسب أن يستثنى. وليس هذا بشك، هو يعرف نفسه أنه مؤمن، يعرف نفسه أنه يؤمن بالله ورسوله، ليس هو من نفسه يعني في شك من إيمانه، لكن يقول إن شاء الله بعدا عن دعوة، عن الدعوة احترازا من الدعوة أن يدعي لنفسه الكمال، لأن يقول أنا مؤمن بخلاف أنا مسلم، لأن الإسلام دائرته واسعة. أنا مسلم، هذا ما تضمنه هذا البعض. ذكر الناظم مسألة وهي مسألة الإيمان هو مخلوق أو غير مخلوق، ايش قال في الأبيات؟
أحسن الله إليك. ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه
يقول الواجب عدم التكلم به، لا تقول إنه مخلوق ولا تقول إنه ليس بمخلوق. وذكر وجه هذا إن الإيمان يشمل أمور مخلوقة وهي أفعالنا كالركوع والسجود والذكر وما أشبه ذلك، ويشمل قراءتنا للقرآن. فإطلاق القول بأنه مخلوق ربما يشمل قراءتنا للقرآن، يشمل القرآن احترازا من هذا. قالوا إن الواجب هو الإمساك عن الإطلاق، وهذا عندي أنه يشبه قول، يشبه مسألة اللفظ بالقرآن، اللفظ بالقرآن. لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق، ولا تقل لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن كل من يعني الأمرين مجمل. كذلك لا تقل الإيمان مخلوق أو إنه ليس بمخلوق، معنى ليس بمخلوق معنى قديم، ولكن هذا كله في الإطلاق. لكن الإيمان الذي هو التصديق، تصديقي، التصديق الذي بالقلب والعمل أعمال القلوب من التوكل والخوف، كل أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها مخلوقة، هذه أحوال وأعمال العبد، والعبد وأحواله وأعماله كلها مخلوقة. لكن جاء الاشتباه والاحتمال من لفظ الإيمان، وأن لفظ الإيمان يمكن يدخل فيه يعني قراءة القرآن. والسلف منعوا من إطلاق قول، من قول القارئ لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، أو تلاوة القرآن، تلاوة القرآن مخلوقة، لأن التلاوة مثل اللفظ، تطلق على المتلو وتطلق على الفعل، فأفعالنا مخلوقة والقرآن غير مخلوق. اقرأ النظم.
أحسن الله إليكم. إيماننا قول وقصد وعمل،
نعم،
تزيده التقوى وينقص بالزلل،
نعم.
ونحن في إيماننا نستثني من غيره،
ونحن في إيماننا نستثني، نحن على السنة في إيماننا نستثني، نعم،
من غير شك، فاستمع واستبني،
من غير شك، ليس الاستثناء عن شك، بل هو احتراز من الدعوة تزكية النفس، لأن الإطلاق يشعر بتزكية النفس ووصف النفس بالإيمان المطلق، أنا مؤمن، نعم، من غير شك. ولهذا يقول المرجئة المانعون الذين يرون أن الاستثناء لا يجوز، يسمون أو بعضهم يسمي أهل السنة القائلين بالاستثناء الشكاك، وبنى المتعصبون منهم على ذلك أمور، متعصبون منهم، وجواز الزواج، جواز النكاح من تستثني في الإيمان، قال من قبيح التعصب وقبيح الغلو، نعم.
السلام الله عليك.
نعم.
نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر،
يعني أن هذا المذهب وقولنا في مسمى الإيمان وقولنا في الاستثناء نتابع أهل الأثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين، لا الخلف المبتدعين، نعم، لا أهل الأشر.
ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق،
مطلق، يعني لا تطلق القول بأنه مخلوق ولا غير مخلوق كما تقدم، نعم.
فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات،
نعم.
ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا،
إيش؟
ففعلنا نحو الركوع محدث
أفعاله مخلوقة، نعم،
وكل قرآن قديم فابحثوا.
وكل قرآن، القرآن الذي هو كلام الله قديم فابحثوا، تكميل كلمة فابحثوا هذه لتكميل الشطر. ولعله تقدم تنبيه على إطلاق القول بأن القرآن قديم، هذا جار على مذهب الأشاعرة القائلين بأن كلام الله معنى نفسي واحد قديم لا تتعلق به المشيئة، وأما هذا القرآن المتلو المكتوب المسموع فذلك عبارة عن كلام الله، عبارة عن ذلك المعنى النفسي وهو مخلوق. فكان قوله قريبا من قول المعتزلة وقائلين بأن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق، فالصواب أنه لا يقال إن القرآن قديم ولا يقال إن كلام الله قديم، لأن كلام الله تابع لمشيئته، وما كان بالمشيئة لا يكون قديما. ولهذا التحقيق أن كلام الله قديم النوع بمعنى أن الله لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء، حادث الآحاد تكليمه لمن شاء من عباده يحدث شيئا فشيئا، كلم موسى في وقته ونادى الأبوين في غابر الزمان كذلك، ويكلم من شاء، يكلم الملائكة لم يزل يتكلم ويكلم من شاء، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل وقال له إني أحب فلان فأحبه، ويوم القيامة ينادي أصناف الخلق يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجيب إلى آخره. نعم
الله إليك.
انتهى.
ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراء.
هذا ما أدري كيف من الموجب لإدخاله فيه، كان استطراد لبيان أن أفعال العباد مكتوبة ومحصاة، فهذا يتعلق بالإيمان بالملائكة. راجع شرحه لماذا ذكر
إن الله ليك ألحق علماؤنا في آخر هذا الباب ذكر الملكين الموكلين بالعبد يكتبان أفعاله، وكأنهم نظروا لمناسبة ذلك للأحكام وكونه مما يجب الإيمان به، وإلا فكان الأنسب ذكر ذلك في الباب الآتي في السمعيات لأنه منها.
يعني جرى على سنني يعني من قبله على حد قوله. المقصود ان هذا من الايمان بالملائكه الايمان بالحفظه الكرام الكاتبين كما قال تعالى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فهذا من الايمان التفصيلي، من الايمان التفصيلي بالملائكه. ولعله سياتي الكلام في الملائكه في الباب الاتي كما ذكر، وهي ما سماه او عبر عنه بالسمعيات يعني الثابتة أو التي طريق العلم بها هو السمع. نعم حسبك يا أستاذ. نعم
بسم الله عليك.